أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم فيما سبق أن حديث الجاب مروي بطرق متعددة في مصادر الجمهور، وأما في مصادرنا فالقدر المتيقن وروده من طرق أصحابنا في تفسير القمي، بالإضافة إلى الكتب الاستدلالية الفقهية، على أنه في الكتب الاستدلالية الفقهية يمكن أن يوجه ذكره في بعض الكتب ككتاب الخلاف للشيخ وكتاب العلامة التذكرة، على أساس الاحتجاج لا على أساس الاستناد. ويبقى أنه هل هذا المقدار الذي طرح يوجب حصول الاطمئنان بصدور الحديث أو لا، حيث أن بعض الأعلام في بحوث في شرح مناسك الحج ذكر أن هذا المقدار كاف في حصول الاطمئنان بصدور الحديث من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إذ يستبعد أن تكون كل القضايا التي ذكرت في كلمات الجمهور وبعض كتبنا المشتملة على ذكر الحديث قضايا مفتعلة وقضايا موضوعة، ولا سيما أنها تحكي قضايا تتعلق بسيرة النبي في غزواته وغيره، مما يعني أن احتمال الكذب والوضع فيها أبعاد. مع وجود هذا الحديث في الكتب الاستدلالية عند فقهائنا واستدلوا عليه في موارد عديدة في المسائل الفقهية، إذن هذا الحديث قد يقال بهذا المقدار كافٍ. وهناك اتجاه آخر قد يقول لا يكفي هذا المقدار، فإن صدور هذه الأحاديث في الكتب والمصادر العامية، خصوصا أنها مصادر ثانوية وغير أساسية عندهم، وبعضها كتب مؤرخين التي تهتم برصد كل ما يحتمل ولا تعتني بالأسناد والتدقيق في النقل، خصوصا ما أفاده بعضهم بعض الأعلام أيضا من أنه قد يشكك في صحة الحديث من جهة استغلال بعض الأمويين لحجب جرائمهم وستر فضائحهم، دائما يتمسكون بحديث الجاب وأن الإسلام يجب ما قبله، فلعله روج هذا الحديث في رؤوس النفاق وفي رؤوس هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم سابقا، لاحظوا كلهم رؤوس، لأجل الاستغلال من قبل الأمويين و يعني تمرير مسألة أن هؤلاء يعفى عنهم وجرائمهم منسية لأن الإسلام يجب ما قبله. فقد يقال هذا يمنع من حصول الوثوق بصدور الحديث. إذن المسألة ترجع إلى أنه هل يحصل وثوق أو لا يحصل وثوق. هذا تمام الكلام في سند الحديث. على تقدير أن السند تام والدلاء والرواية معتبرة وهناك وثوق بالصدور، فما هو المراد من هذا الحديث؟ ما معنى أن الإسلام يجب ما قبله؟ وهنا عدة محتملات يمكن أن تستنتج من هذا الحديث، وأشار لبعضها للأعلام أو المتعرضين للحديث، وقد بحث هذه المحتملات في بحوث في الحج صفحة 387 بحسب النسخة التي عندي. المحتمل الأول أن المراد من أن الإسلام يجب ما قبله، المراد من ما قبله وهو الكفر، أي أن الإسلام يجب الكفر ويزيله ويقطعه. الإسلام يقطع الكفر ويمحو الكفر ويزيل الكفر، وهذا ما يظهر من كلام ابن الأثير في تفسير الحديث، حيث ذكر ما محصله أن الإسلام يقطع ويمحو الكفر، فكأن النبي ماذا يريد أن يقول؟ إذا أسلم الإنسان انتهى كفره وزال كفره وانقطع كفره، ولكن هذا الوجه ضعيف جدا. أولا، مقتضاه أن يكون مفاد الحديث أمرا واضحا لا حاجة إلى بيانه، فإنه الكفر والإسلام متضادان، ومن الضروري انتفاء الكفر أحد الضدين بحصول الضد الآخر، فأي وجه حينئذ للتصدي النبي صلى الله عليه وآله لبيان أن الإسلام يقطع ويستأصل الكفر؟ وهل هناك أحد قد يتوهم أنه الإنسان يكون كافراً حتى بعد دخوله في الإسلام؟ فهذا المعنى من الواضحات بمكان، ومن البعيد تصدي النبي صلى الله عليه وآله لتوضيح هذه الواضحات. فإذا هذا أولا مبعد. ثانيا، هذا الوجه لا ينسجم مع معظم ما ورد في الحديث من أن الإسلام يجب القضايا التي كانت في زمان الكفر. يعني كان الغرض من هذا الحديث وطرحه كما مر علينا بعض النماذج كان بيان القضايا، فما هو المساق له الحديث؟ وما هو الغرض من الإفادة أن الجرائم والفضائع والأمور التي حصلت في زمان الكفر لا تؤاخذ، لا يؤاخذ عليها الإنسان ببركة دخوله في الإسلام؟ فما ارتكبه من الجرائم والموبقات في زمان كفره لا تكون موضوعا لحكم شنو؟ جزائي عليه بعد الإسلام. التفتي شيخنا، ما فعله في زمان كفره لا يكون موضوعا لحكم جزائي من حدود وتعزيرات وما شاكل ذلك بعد الإسلام. فإذا هذا المعنى واضح الفساد. المعنى الثاني، أن يقال المراد من أن الإسلام يجب ما قبله، المراد بالموصول هي خصوص الأحكام الثابتة في حق الكافر من حيث كونه كافر، فإذا كان كافراً لا يحترم مثلا ماله أو دمه أو أنه بدنه نجس، أو أنه لا يرث من المسلم، أو أنه إذا زنى بمسلم حده القتل وإن لم يكن محصنا. إذن هناك آثار ثابتة للكافر من حيث أي أنه كافر، فيراد أنه ببركة الإسلام تزول هذه الأحكام الثابتة للكافر بما هو كافر، فدمه صار محترما وماله محترم وعرضه محترم ويرث من المسلم ولا يحد حد القتل إذا لم يكن محصنا وزنى بمسلمة وغير ذلك من الأحكام. وهذا غير المعنى الأول، مو أن يريد يبين أنه إذا صار كافر إذا صار مسلم ارتفع أنه صار كافر، هذا يدري واضح كل واحد يعرف إذا صار هو مسلم ارتفع عنوانه كفر، لا، هذه الأحكام تزول. وبناء على هذا لا علاقة للحديث بإثبات نفي القضاء الذي نبحث عنه، فإن ثبوت القضاء أو الأداء ليس لعنوان الكافر بما هو كافر، فلا يكون الحديث الجب دليلا على نفي القضاء عن الكافر إذا أسلم أجنبي عن محل البحث. وهذا الوجه يظهر من صاحب الحدائق في كتاب الصلاة، ولكن هذا أشكل عليه. أولا أن انتفاء الأحكام الثابتة في حق الكافر بما هو كافر بدخوله في الإسلام أمر واضح أيضا، فإن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه، وهذا انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه من أوضح الواضحات، ما عندنا لا عند الناس بعد، من أوضح الواضحة. إذا حكم علق على موضوع يزول الحكم من زوال الموضوع. فحمل الحديث على كونه مسوقا لإفادة هذا المعنى بعيد جدا، وثانيا الحديث قد ورد في قضايا إسلام عدد ممن أذنبوا وأجرموا على عهد شركهم، وكان الغرض من هذا الحديث تأمينهم من المؤاخذة على ما سلف منهم من الذنوب والجرائم، فالغرض هو التأمين من الجرائم، وحينئذ لا علاقة لهذا الذي هو الغرض الذي سيق منه الحديث لبيان أن الأحكام الثابتة للكافر بما هو كافر ارتفعت معله. زين وش يصير في الأحكام السابقة والجرائم والموبقات التي فعلها؟ إذن هذا المعنى أيضا بعيد يتنافى مع سياق ورود الحديث. كل يفرينهم إشكالين نفس الشيء. الثالث أن يراد بالموصول في الحديث خصوص الذنوب والجرائم التي ارتكبها الشخص قبل إسلامه، والمراد من الجب على تلك الذنوب والجرائم كناية عن عدم المؤاخذة وعدم ترتيب الآثار عليها، سواء كان هذا الأثر دنيوي أو أخروي، والغرض إسقاط الأحكام الجزائية عن الكافر، فإذا أذنب أو فعل جريمة في زمان كفره وكان مما يستحق بموجبها عقوبة دنيوية كالحد والتعزير. إن شاء الله واضح. فعل بعض الذنوب، شرب الخمر وغيرها من المحرمات، استحق عقوبة الحد والتعزير لو كان مسلم يعد ويعزر، بس كان هذا كافر. أو أنه استحق ببعض الذنوب عقوبة أخروية من باب أنه الدخول إلى النار. هذه العقوبات والآثار الدنيوية والأخروية تلغى وتسقط ببركة دخوله في الإسلام. نعم، ما لا يكون من قبيل العقوبة على الجريمة والذنب فحديث لا يفي بإسقاطه عن الكافر. فمثلا إذا أتلف مال الغير، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فهنا الضمان ليس من جهة كونه ذنبا وجريمة، بل المتلف لمال الغير ضامن له، وإن كان إتلافه لا على وجه محرم، كما لو كان نائما كما لو كان جاهلا، فإنه الضمان ليس هذا من باب العقوبة الجزائية. الضمان عقوبة جزائية؟ لا. ولهذا حتى الذي هو جاهل وناسي يثبت عليه الضمان كحكم وضعي، فالرواية لا تشملها. وهكذا لو ترك الصلاة والصيام متعمدا فإن هذا الترك حرام ويوجب عليه القضاء، ولكن ثبوت القضاء ليس من جهة الحكم الجزائي، ولأنه فعل ذنبا، بل أن القضاء موضوعه الفوت أو عدم الإتيان بالصلاة ولو لعذر كالنوم والإغماء والمرض. إذن محل نظر الرواية ما كان الصدور بعنوان الذنب والجريمة، فلأنه ذنب ترتب أثر، لأنه ذنب ترتب أثر، لأنه جريمة ترتب أثر، هذه الأحكام ترتفع. وأما ما لا يكن لأنه ذنب وجريمة بحيث يثبت الحكم حتى في حق المعذور والناسي والجاهل، فهذا لا يرتفع عن الكافر لو أسلم. فما كان من قبيل العقوبة هو الذي يرتفع. وبناء على هذا تنفعنا الرواية؟ لا تنفعنا الرواية، لأن وجوب القضاء لمن ترك الصلاة ليس من باب الحكم الجزائي والعقوبة، ولأنه فعله مذنبا لا، فإذا الرواية تكون أجنبية عن محل الاستدلال. فموضوع الرواية الذنب والجريمة، وترتفع الأحكام والآثار المترتبة على كونه ذنبا وكونه جريمة. هذا هو المراد من هذا الحديث، هذا هو الاحتمال الثالث. نذكر باقي الاحتمالات. الاحتمال الرابع ما يظهر من السيد الحكيم في المستمسك الجزء التاسع صفحة 50 52 والجزء العاشر صفحة 214. المراد من الموصول في الحديث هو النظر إلى الأشياء التي لو حصلت من الكافر حال الكفر تكون سببا لثبوت حكم على المكلف بعد الإسلام. يعني هناك بعض الأشياء إذا صدرت من الكافر حال كونه كافر تفتين تكون موضع الموضوع إلى أثر وين؟ إسلام. هذا لو أسلم تسقط. يعني لولا قاعدة الجاب هناك أحكام تثبت على الكافر لو صدرت منه أفعال في زمان الكفر لو أسلم. يقول لو أنت أسلم تثبت عليك هذه الأحكام ببركة قاعدة الجاب. شنو ترتفع تلك الأحكام؟ واضح كلامه؟ إذن منظور الرواية النظر إلى الأشياء التي تصدر من الكافر حال كفره وتكون سببا لحكم على المكلف بعد إسلامه، فتأتي قاعدة الجاب وتلغي هذه السببية وتقول لا يترتب ذلك الحكم. مثلا التكليف بالقضاء بقضاء العبادات بعد الإسلام إنما يثبت بلحاظ الفوت في حال الكفر، بمعنى أن فوت الصلاة والصيام حال الكفر كما يقتضي التكليف في القضاء بالقضاء في زمان الكفر كذلك يقتضي التكليف بالقضاء بعد الإسلام. يقول أنت لو أسلمت عشنو تقضي؟ تقضي. هذا تركك للصوم تركك للصلاة يترتب عليه أثر لأنك تركته في حال كفرك، يترتب عليه أثر أنك لو أسلمت أيضا تقضي. تأتي قاعدة الجب وترفع سببية الفوت للقضاء، سببية عدم الإتيان بالصلاة للقضاء. وكذلك في الزكاة يقول الشيخ السيد المستمسك فإن مرور الحول على العين الزكوية يقتضي ثبوت حق للفقراء، وهذا الحق يثبت إلى وين؟ هذا الشيء صدر وهو عنده عين زكوية فثبت فيها حق الزكاة، صارت موضوعا لاستخراج الحق أو لثبوت الحق حق المستحقين في هذه العين حتى إلى ما بعد لو أسلم، فيجب عليه إخراج الزكاة. نقول ببركة الإسلام يرتفع ذلك. وهنا نسأل بناء على هذا، لو فرضنا أن الكافر أجنب فهل بإسلامه ترتفع سببية الجنابة للحدث الأكبر فلا يجب عليه الاغتسال أو لا؟ نقول لا، لا يثبت عنه، هذا مو صحيح. يقول أن وجوب الاغتسال من الحدث الأكبر حاله حال التكليف بالأداء في الوقت. لو أسلمه في الوقت ماذا يجب عليه؟ لأنه مطالب بالصلاة بين الحدين. وكذلك أيضا لو اغتسل، ولكذلك أيضا لو أسلم وهو محدث بالأكبر، فإن الحدث منشأه المقاربة، ومتى ما حصلت المقاربة وجب الغسل، ونفس المقاربة له لا معنى لرفع المقاربة. وبالتالي ذكر السيد الحكيم أنه في هذا المثال لا يرتفع وجوب الغسل عن الكافر لو أسلم. وقد شرح هذه النكتة مفصلا أو بشيء من التفصيل السيد حفظه الله في بحوث في الحج صفحة 392. لما أريد أن أدخل في التفاصيل، فمن أشار فمن أراد أن يتضح عنده الفرق أكثر بين وجوب الاغتسال من الحدث الأكبر وبين الموارد الذي طبق فيها الحديث فليلاحظ ثمة ما نريد الخلف في بعض التفاصيل والأمثلة حتى لا يطول بنا الباحث. هذا هو الذي استظهره. علق عليه السيد بأنه لم يذكر شاهدا على استظهار الوجه المذكور من الحديث الشريف، ولعله اعتمد على أن هذا هو المتفاهم العرفي منه. ولكن هل هذا هو المتفاهم العرفي من أن الإسلام يجب ما قبله وهو إلغاء سببية ما حصل في زمان الكفر لثبوت حكم على المكلف بعد إسلامه؟ فما هو وجه أرجحية هذا على ما تقدم في أي وجه ثالث؟ لعل ثالث أقرب وأقرب أقرب، وهو أنه الذنب والجرائم والفضائع والأحكام الجزائية الدنيوية والأخروية ترتفع، الإسلام يجب ما قبله، ودعوى الانصراف إلى هذا المعنى غير واضح. المعنى الخامس، الاحتمال الخامس، يحتاج إلى مقدمة. بعض ذكرنا في كتاب دروس تمهيدية بعض الآثار مترتبة على المعنى المصدري، وبعض الآثار مترتبة على المعنى الاسم المصدري، أي أن بعض الآثار مترتبة على صدور الفعل من الفاعل، النسبة الصدورية، تذكرون؟ بعض الأفعال مترتبة على النسبة الصدورية، فالنسبة الصدورية هي موضوع الآثار، وبعض الآثار مو مترتبة على النسبة الصدورية، على المعنى الاسم المصدري، واقع حصول الحدث في الخارج، نسب إلى الفاعل أو لم ينسب إلى الفاعل. ولهذا قلنا أن مانعية الحدث هل منحوف فيه النسبة الصدورية أو واقع صدور الحدث في الخارج؟ واقع صدور الحدث في الخارج موضوع للآثار، بخلاف مثل الكفارات، كفارة الصيام، من أكل وشرب، هل واقع حصول الأكل والشرب أو لا النسبة الصدورية؟ النسبة الصدورية. هذا الاحتمال الخامس يقول الإسلام يجب ما قبله، المراد من الموصول الفعل أو الترك الذي يكون صادرا من الشخص بحيث يكون المعنى المصدري موضوعا لحكم الشارع. يعني الشارع جعل أحكام على موضوعات على أي معنى؟ المصدري. هذا ترتفع ترتفع لو أسلم عن الكافر. ولا تشمل الحديث الآثار التي تترتب على المعنى الاسم المصدري كالاغتسال. الاغتسال ما ترتب عليه معنى اسم مصدري متى ما أجنب ولو كان نايم ما يسند الجنابة إليه. لو واحد ضرب إبرة وأدى إلى إخراج المني من ماذا يفعل؟ يجب عليه الاغتسال. قضاء الصلاة شيخنا موضوعها اسم المصدري قضاء الصلاة، المعنى الاسم المصدري متى ما تحقق منه واقع الفوت ولو كان نائما. ولا يسند ترك الصلاة إليه أو أكرهه الظالم الآن لا يصلي، يجب القضاء. إذن الرواية ناظرة إلى نفي الآثار المترتبة على الفعل أو الترك بالمعنى المصدري، هذا قيد. والقيد الثاني أن لازم أن يكون حكم تأسيسي، الإسلام يجب، يعني هذا مو حكم عقلي أو حكم إمضائي، ناظر إلى الأحكام التأسيسية. إذن الحديث يراد منه بالنتيجة الفعل أو الترك الصادر من الشخص مما يكون بالمعنى المصدري موضوعا لحكم تأسيسي شرعي. وبناء على هذا، ما له علاقة حديث الرف بالقضاء الصلاة وقضاء الصوم ومسألة الزكاة، مسألة الاغتسال، مسألة الطهارة والنجاسة، مسألة الحرمة المؤبدة المترتبة على فعل اللواط، هذه كلها أحكام مترتبة على المعاني الاسم المصدرية. هذا بناء أن اللواط مبني على المعنى الاسم المصدري. ها بعضهم يرى أن اللواط مبني على أي فعل؟ مصدري. فلو كان نائم وقارب مثلا من باب فرض المحال كذا، أوقب غلاما وهو نائم، هل تترتب الحرمة المؤبدية؟ خلاف. فأقول بناء على أنه هذا الآثار والحرمة تترتب على المعنى المصدري تشملها الرواية، إذا تترتب على المعنى الاسم المصدري لا تترتب لا تشملها الرواية. ليش قيدنا بالأحكام التأسيسية؟ هو ظاهر الإسلام. وكذلك أيضا لا يحتمل أن يكون الإسلام يلغي الآثار الإمضائية كالعقود والإيقاعات. وهذا الوجه علق عليه السيد أنه أيضا لا، بس الوجه الثالث ما علق عليه لحد الآن، هذا الوجه أيضا لا شاهده عليه ولا قرينة على إرادة. من وين؟ موضوع معنى الموصول الإسلام يجب ما، الماء هذه معناها الاسم الآثار المترتبة على المعنى المصدري التأسيسي، من وين؟ فهذا المعنى السادس، أن يراد بالموصول في الحديث جميع الأحكام الشرعية الثابتة في حق المكلف قبل إسلامه. والإسلام الشخص موجب لجبه جميع ما كان مخاطبا به من الأحكام التكليفية أو ثبت عليه من أحكام وضعية، لكن في سياق الامتنان، يعني تطبيق حديث الجب في أي سياق؟ وأما إذا كان خلاف الامتنان جري ظاهر سياق وسياق الأم أن الإسلام صار منة عليه، فلا يشمل ما كان خلاف الامتنان عليه أو على الأمة، فوجوب الزكاة والخمس ولزوم أداء حقوق الناس من الديون خلاف الامتنان على الأمة، فلا يشملها حديث الجب. فإذا المراد من الموصول مو الذنوب واضح إن شاء الله والجرائم، المراد منها الأحكام الشرعية. الوجه الثالث يقول شنو المراد منها؟ الجرائم والموبقات مو الأحكام الشرعية. هذا لا، الأحكام كلها ترتفع، يعني كل الأحكام الثابتة في الكافر ترتفع، التكليفية والوضعية في سياق الامتنان. يوم هو كافر كان يجب عليه القضاء بناء على أنه مكلف بالفروع ترتفع. يجب عليه الاغتسال، شنو شيخنا؟ ترتفع. نعم كان يجب عليه الوفاء بالعقد، لكن هذا حكم طرفيني. لو قلنا ما يجب عليك الوفاء بالعقد هذا خلاف الامتنان في حق الطرف الآخر. وقال السيد بأنه كون المراد بالموصول تعليقا على هذا الأحكام الشرعية ليس بأظهر من إرادة الذنوب ونحوها مما مر في الوجه الثالث، هذا مو أظهر من ذاك، فما هو المعين له؟ ولا يظهر من الحديث أن حديث الجب امتناني على الأمة. من هو امتنان الأمة؟ لماذا لا تقول امتنان على الشخص؟ فرفع وجوب الخمس والزكاة فيه امتنان على الشخص، ليش لابد أن يكون في امترار في إطار الامتنان على الأمة؟ هذا في حديث الرفع نكتة، رفع عن أمتي، فدعوى أن حديث الجب امتناني على الأمة من وين؟ ومن هنا ذكر أنه قد يقال أن الوجه الأقرب إلى القبول في حديث الجب أي احتمال؟ الاحتمال الثالث، خصوصا إذا لاحظنا سياق ورود هذا الحديث، ناظر عادة إلى الذنوب والجرائم مو ناظر إلى الأحكام الشرعية ترتفع أو لا، وليس فيه امتنانية على الأمة، ما له ظهور. فلعل أقرب الاحتمالات بالقبول الوجه كم؟ الثالث. وذكر أنه يمكن أن يقال في آخر البحث أن المتفاهم العرفي من الحديث أوسع بعض الشيء من الثالث، يعني يريد يوسع الثالث، سمي سابع على راحتك، وهو أنه لا يختص حديث الجب بالأحكام الجزائية المترتبة على الذنوب والجرائم. لو اقتصرنا على هالمقدار لا يستفاد منه نفي وجوب القضاء، صحيح؟ لأن قلنا نفي وجوب القضاء مو مترتب على الجريمة والذنب، لكن قد يقال أن المتفاهم العرفي من الحديث معنى أوسع، وهو يشمل كل ما يعد تبعة عرفا، كل ما يعد عند العرف تبعاه وإن لم يكن عقوباه فإنه يرتفع بالإسلام. فأي فعل أو ترك صادر من الشخص في أيام كفره وإن لم يكن ذنبا لكن فيه تبعة، هذه التبعة ترتفع. وترك أداء الصلاة فيه تبعة، ترك أداء الصام فيه تبعة وهي القضاء فترتفع. أو أن العين الزكوية إذا تصرف فيها وجوب دفع البدل فيه تبعة، وجوب الكفارة عند الإفطار في شهر رمضان تبعة، كل هذه التبعات ترتفع بالإسلام. واضح إن شاء الله. هذا معنى واسع، الإسلام يجب ما قبله، يعني أي تبعة تفرض فببركة الإسلام ترتفع التبعات، سواء كانت جريمة ذنب أو موضوع لأثر فيه تبعة عند العرف يا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى الواسع يمكن الاستدلال بالحديث لسقوط شنو وجوب القضاء في الصلاة وفي الصوم. ولهذا طبق هذا المعنى في الحج. شلون في الحج؟ لو كان كافر وفي زمان كفره كان مستطيعا للحج ولم يحج، لما أسلم زالت الاستطاعة، يا إن شاء الله، هل يجب عليه أن يحج لوجوب حجة الإسلام عليه في زمان كفره وقد زالت استطاعته؟ قد يقال بناء على هذا المعنى الواسع، على المعنى الواسع الآن قلنا لا، تبع هذه تبع وجوب أداء الحج بعد الإسلام تبعة لتركه للحج في زمان الاستطاعة يوم كان كافرا، هذه تبعة ترتفع، فيقال لا يجب عليه حجة الإسلام الذي زالت استطاعته قبل إسلامه. فبناء على هذه التوسعة نعم، هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه وملخص، هذا ملخص ما أفاده بعض الأعلام في بحث قاعدة الجاب. فاحتمالات كم صارت؟ 7 مع التوسعة 7، واختار هو المعنى السابع. هذا تمام الكلام في الاستدلال بحديث الجب في إثبات وجوب القضاء، وتبين أننا حتى لو قلنا باعتبار رواية الجب فإنه لا ينتهي البحث، فإن هناك خلاف في مفاد الحديث ومدلول الحديث، فعلى بعض الاحتمالات يصح الاستدلال به لنفي وجوب القضاء، وعلى احتمالات أخرى لا يصح الاستدلال به. نرجع غدا إن شاء الله إلى مطلب الكتاب ونواصل البحث. طلعنا يومين لأن المصنف دخل في حديث الجب، وهو حديث كثيرا ما يتمسك به، فحببنا الإشارة إليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.